إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. تكلمنا فيما مضى عن ملخص بعض ما يستفاد أو من الحديث من حديث النية. حديث النية حديث عظيم، وقد أشاد العلماء بذكر هذا الحديث والتنويه بشأنه، وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويهقي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام. ثلث الإسلام، حديث النية ثلث الإسلام، هذا قدر عظيم، رتبة عالية من هذا الحديث. ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في 30 بابا من العلم. حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم، أي نوعا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا، وإلى آخر ما قاله. فالحاصل أن هذا الكتاب، أن هذا الحديث حديث عظيم، له شأن عظيم، وقد ألف في بعضهم مؤلفا مستقلا. وثلث الإسلام، وبعضهم قال ربوعه. أما ثلث الإسلام قالوا معناه إن أعمال العبد ما بين عمل باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فإذا عمل القلب يكون ثلث الإسلام، ثلث على هذا المعنى. ومن من قال ربوعه، على ذلك قول بعضهم. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. فهذا جعله ربعا: الحديث الحلال والحرام، الحلال بين الحرام بين، وحديث اتك وازهد في الدنيا، وكذلك أيضا دع ما يريبك، وكذلك هذا في هذا المعنى جعله ربعا. والأكثرون يقولون ثلث الإسلام، وكون ثلث الإسلام واضح أوضح. وهذا الحديث له كما قلنا مباحث طويلة، وقد أنا كتبت في شرح النسائي 50 مسألة تعلق به، وبعضهم ألفه فالسيوطي جعل له رسالة مستقلة. ولما طول بعضهم قال: فأطال ثنائي طول، فقد أطال ثنائي طول لاجسه، إن الثناء على التنبال تنبال. تعرفون التنبال؟ القصير. إذا كان الممدوح طويلا يبدأ من رأسه، من عنقه، من أذنه، من يده، من طوله إلى آخره، فيأخذ طويل. وإذا كان قصير ماذا يثني عليه؟ ما في. ولذلك قال: فقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. على القصير قصير، ما في غير. فهذا الحديث لما كان طويلا طويلا مغزاه، طويلا مفاده، فقد طولوا النفس فيه. وهذا الحديث كما قلنا انه جعله المصنف رحمه الله تعالى كالمقدمة لكتابه، ليكون الطالب على بصيرة ان هذا العلم الذي سيدخل فيه علم عظيم وهو علم الوحي، وينبغي ان يخلص فيه النية ولا يشبه شيء من الاغراض الدنيوية كالمال كالجاه كالمرأة كذلك أيضا. وقال عبد الرحمن ابن مهدي ويحتمل, قال وقال ابن مهدي أيضا يدخله ويحتمل أن ورد بهذا العدد المبالغة. وقال عبد الرحمن مهدي أيضا ينبغي أن يجعل هذا الباب رأس كل باب, هذا الحديث رأس كل باب, ينبغي أن يجعل رأس كل باب. فهذا هو خلاصة وملخص قدر هذا الكتاب, هذا الحديث العظيم. وننتقل إلى الحديث الثاني, الحديث الذي يليه هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه, حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبيها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصرة الجرس وهو أشد علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل علي الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أولا السند هذا سند مدني. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي, والتنس سرية من قرى مصر, ولكنه قلنا إنه مصري وبالضرورة إنه دخل المدينة وجلس فترة حتى يتلقى عن مالك, لأن مالك رحمه الله ليست له رحلة إلى مصر حتى يأخذ عنه, إنما أخذ عنه في المدينة. ويقال إنه أثبت من روى الموطأ عن مالك, أو من أثبت من روى الموطأ عن مالك كما قاله الإمام يحيى بن معين رحمه الله. فهذا هو التنيسي. قال أخبرنا مالك, مالك إمام دار هجرة, رأس المتقنين وكبير المتثبتين, الإمام المعروف المجتهد من الطبقة السابعة. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير, ومن الطبقة الخامسة, مدني يقاه فقيه, ويعتبر روايته عن أبيه من رواية التابعين عن التابعين عن تابعين عن أبيه أبو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى. عروة بن الزبير العوام أبو عبد الله الإمام الفتوح المعروف, عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة, مات سنة بعد 100 على ما قيل, وقيل سنة كما سبق لنا سنة فقهاء وهي سنة كم؟ سنة 94, وقال أنه مات فيها, وبعضهم قال أنه جاوز 100, وكان من الفقهاء السبعة, الفقهاء السبعة الذين جمعهم بقوله بعضهم بقوله على إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته بيزا عن الحق خارجة, تقول عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. هذا عروة بن الزبير وقد تكلمنا عنهم. عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها, سميت أم المؤمنين لأن أخذ من قوله تعالى وأزواجه أمهاته. وهذا لا يعني أنها أم المؤمنين فقط, إنما يعني من باب الاختصار, وإلا فهي أم المؤمنات أيضا. فرواية عروة عنها يكون رواية الأقارب, فهذا السند من لطائفه, من لطائف هذا الإسناد أنه سند مسلسل بالمدنيين كما قلنا, وشيخ المصنف وإن كان تنسيا إلا أنه دخل المدينة. وكذلك الإمام مالك يروي وهو الإمام المعروف عن هشام هو مدني, وعروة مدني أبوه, ففي رواية الابن عن أبيه, رواية الابن عن أبيه. وسيأتينا في كتب الفرعبية مصطلح جعلوا لهذه مثل هذا بابا خاصا, رواية الآباء, رواية الأبناء عن الآباء وعكس, ومثل هذا يعتنون به. ويقال إن الأسانيد بعضها معال وبعضها عوالي, بعضها عوال وبعضها معالي, والعوالي معروف أنه إذا كان ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجاله قلة قليلون فهو له عالي أو من العوالي, وبعضه معالي. فقول الراوي حدثني أبي عن جدي مثلا أو أبي, هذا من المعالي, هذا شرف خاصة إذا كانوا كلهم ثقات. وفيه أيضا من الطرف أنه كون من بلد واحد, هذا أيضا مما يتسابق به ويفتخر به. لماذا؟ لأن الطبقة المختلفة كون كل راويها ثقة يعني معتمدا عليه وخاصه في الصحيحين، هذا شيء يعني يؤثنا يعني يتعجب منه ويستغرب. لماذا؟ لان الطبقات المختلفه ربما يكون هذا ثقه والذي بعده ضعيفا وهكذا، يعني كثير هذا. فاما من اول الاسناد الى اخره اذا تسلسل ثقه عن ثقه فهذا يعني من الغرائب او من اللطائف المستحسنه في الاسانيد. وكذلك ايضا عائشه رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعه، من المكثرين السبعه روت 2010 حديثا، وبهذا تكون الفقهاء او من المكثرين السبعه. المكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي، وهكذا ياتي. وانا رتبتهم وصيوتي ما رتبهم لاني نسيت البيت. على كل حال مرتبين، اولهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه رواه 5374 حديثا، ويليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد روى 2630 حديثا، ويليه ابو يليه جابر بن عائشه رضي الله عنها تروي 2210 حديث، وهؤلاء اكثر من 2000. هم كم كانوا؟ 3 و4. ابو هريره، أنس ابن عمر، وبعده أنس روى 2286 حديثا، هذا أكثر أكثر من عائشة. أنس ابن عمر ثم أنس وبعده عائشة رضي الله عنها 2210 حديث، وهؤلاء أربعة، والثلاثة الباقون رووا أكثر من 1000، وهم ابن عباس ما روى 2000، الثلاثة الباقين رووا أكثر من 1000 وأقل من 2000، منهم ابن عباس روى 1696 حديثا، وعلى ما قيلوا بعضهم يعني في مسند أحمد، مسند بقي من مخرج هذا، وفي مسند أحمد أقل من ذلك. ويليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواه 1540 حديثا، يليه وهو آخرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روى 1175 حديثا، وهكذا. المكثرون في اصطلاحهم من روى أكثر من 1000، وأما غير هؤلاء السبعة فكلهم روى أقل من 1000، ومنهم ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قد روى وقدر 822، وكذلك أيضا يليه عبد الله بن عامر 700 وكذا، فكلهم أقل من ذلك. وقد رتبهم ابن الجوزي عن بقي بن مخلد، عن مسجد بقي بن مخلد، وهذا كتاب مفقود ولم يطلع عليه إلا أفذاذ من ابن حزين وبعض العلماء، فحاصروهم أصحاب الألوف وأصحاب المئات وأصحاب العشرات إلى آخره، إلى أصحاب الوحي. فهؤلاء هم الذين أكثروا من الرواية. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت من المكثرين السبعة، وكانت أيضا من المشهورين بالفتوى وفتاواها، والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجده وزوجة الهادي الأبر، ومن البارزين في الفتوى ابن عباس أوفهم أكثرهم، وعمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعائشة رضي الله تعالى عنها، وبعدهم من قل فيها جدة 20 بعد 100 كالعدة إلى هكذا، يعني 120 أقل الصحابة فتوى، وهكذا رتبهم ابن حزم ونظمه السيوطي في الجامعية. فهذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا؟ قالت ان الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه، هذا اخو ابي جهل شكيكه، وفق للاسلام وهدي هداه الله تعالى، وهو من متمة الفتح وكان من خيار الصحابه ومن الثابتين في الاسلام ومخلصين فيه، وهو وان كان متاخرا الا انه من فضلاء الصحابه، اسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابه واستشهد في فتوح الشام. ماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ سأله كيف يأتيك الوحي، أي حامل الوحي، إذن على هذه مضاف، أو نقول كيف يأتيك الوحي أو الوحي نفسه كذية إتيانه،
ويحتمل أن يكون ما هو أعم منهما هذا وهذا يعم الاثنين الواحد أو كذا. وهذا سؤال مهم ومن باب الاطمئنان. وهذا كما يقولون إن مثل هذا السؤال لا يستغرب أو لا يقدح أو لا يدل على أن ذلك العبد أو السائل في شك في نوع من الشك، لا بل للاطمئنان كما يقال. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، لا يقدح في اليقين. وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوجه من الوحي وغيره. وكما قال إبراهيم عليه السلام رب أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. للاطمئنان يسأل عن كيفية الوحي هذا وإن لم يتعلق بشيء إلا أنه يزيده علما ووضوحا ويقينا. كيف يأتيك الوحي أي حامل الوحي أو الوحي نفسه؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي في حال مشابهة صلصلة الجرس. الجرس معروف وصلصلته طنينه هذا صوته مثل صلصلة الجرس، وهذا وهو أشد علي بماذا؟ لأن هذا خارج عن طبيعة البشرية، فلذلك يشتد عليه ويأخذه من ذلك البرحاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه أحيانا مثل هذا من صلصلة الجرس. وفي رواية مسلم في مثل صلصلة الجرس، صلصلة بمملتين مفتوحتين بينهما لا مساكنة في الأصل، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، إذا وقع الحديد على بعضه على بعض لا يسمى صلصلة. ثم أطلق على كل صوت له طنين. قال والتشبيه بذلك هذا لا يلزم أنه يعني مذموم، لا بل هذا من باب التشبيه الواقع، فليس فيه يعني الذم. الأحاديث الواردة في ذم الجرس مثلا لا يدخل في ذلك لأن هذا تشبيه له. قال وهو أشده علي، هذا يفهم منه أن الوحي كل شديد ولكن هذا النوع أشده علي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصفة أشدها وواضح. لماذا؟ لأن الفهم من كلام مثل صلصلة مثل صلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، أن هذا مثل هذا وعيه، وإن كان الله سبحانه وتعالى تكفل له أن يحفظ من ذلك، ولكنه يكون خارجا أو مخالفا لطبيعة البشرية فيشتد عليه. وأحيانا مثل صلصلة الجرس، ثم وأشد عليه فيفصم عني أي فيقطع عني ويكشف عني ويزال عني، فيفصم عني فيفصم عني. ويعني روايته يفصم من فصم من فصمه متعديا، أو يفصم من فصم لازما استعمل الاثنين. وفينفصم عنه أصله الانفصال هو القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع انفصام بإبانة. فذكره بالفصم دون القطع لأنه فيفصم كلاهما متقارب معناه، لكن الفصم بلا انقطاع ما في تقطع، وأما القصم فهو مع الكسر مثل الانكسار. فلذلك عبر هنا بالانفصام لأن الانفصام لا يناسب هذا المقام. فذكر بالفصل إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاع العلقة، يعني معنى ذلك أنه فوصم عنه، لو قال فوصمه انكسار، والانكسار يدل على الانقطاع النهائي. وهذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك حينما ألقى عليه الوحي سواء كان بالصفة الشديدة أو بالصفة الهينة لكنه ينفصم عنه على أن يعود في المرة التالية، وليس أنه ينقطع انقطاعا نهائيا، فلذلك عبر بهذا. وقد وعيت عنه جملة حالية، وقد وعيت عنه ربطت الواو، وقد وعيت عنه ما قال، أي ما قاله الملك، أي وقد حفظت واحتفظت وأدخلت في وعائي أي في ذهني وذاكرتي ما قال، يعني معنى ذلك أنه حفظ بمجرد أن ألقي عليه الكلام يحفظه. وكما سيأتينا كيفية تلقيه وشيء وصعوبة ذلك عليه، ثم تولى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بمجرد أن يسمعه، فسكت بعد ذلك وسكن، ثم كان يستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، وسيأتي ذلك. لكن في أول الأمر كان يشتد عليه كما سيأتي. فالمهم أنه كان لا يذهب جبريل ولباق في فهمه أو في وعي ألفاظه أو في معناه، بل كله تماما أحفظه لفظه ومعناه، ويتضح وينكشف له حقيقة ما أريد بذلك الكلام. فهذا هو معناه وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي في بعض الأحيان يتمثل لي الملك رجلا، أي بصفة رجل، يعني بشكل رجل يتمثل لي الملك رجلا. وهذا في دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر بحيث أنه يقدر أن يراه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه، وكثير من الأحيان كثيرا من الأحيان يأتيه بصفة بصورة دحية الكلب، دحية ابن خليفة الكلب. وسيأتي في آخر مصطلح الحديث في آخر أبواب الصحابة، أجملهم دحية نير جميل جاء على صورته جبريل. كان كثيرا ما يأتي، ويأتي بصورة أخرى أيضا، لكن لا يعني غالب هكذا. وأحيانا يتمثل لي ملك رجلا، فهذان القسمان هما الأكثرية والأغلبية في مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قصر عليهما. وإلا فيأتيه مناما ألقى يعني الروح القدس في روحي إلى آخره، فيأتي بصفة أخرى أو بهيئة أخرى ومنها الإلهام ومنها غير ذلك. لكن هذا هو الأغلبية أو الأغلب أو الأكثر في مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكلمني فأعيما يقول، فيكلمني فأعيما يقول، أي فأحفظ ما يقول ذلك الملك، ذلك الرجل أو الملك الذي تشكل بشكل الرجل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها محدثة، وعائشة هذا رضي الله تعالى عنها هذا الحديث يحتمل أن تكون سمعت حينما سأل هشام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هشاما كما قلنا نواخر من أسلم عمل فتحي، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذ ذاك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون، وهذا هو الظاهر، فيحتمل أن يكون أخذته مباشرة من السؤال والجواب. ويحتمل أن يكون هشام أخبرها فيكون من مراسل الصحابة، ومراسلهم مقبولة، ومرسل الصحابة وصل في الأصح، سيأتينا في مصطلح الحديث، ومرسل الصحابة وصل في الأصح كسامع في كبره ثم تضح إسلامه بعد وفاته، والذي رآه لا مميزا لا تحتدي. المهم مرسل الصاحب في أصح أقوال أهل العلم أو المحدثين، والمختار أنه صحيح، ولذلك أدخله أصحاب الصحاح في مثل هذا مراسل الصحابة في صحاحهم اعتبارا بهذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مخبرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الوحي، حينما ينزل الوحي عليه، ولقد رأيته، ولقد رأيته، اللام لام القسم، هذا تقسم، والله قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أبسمت لماذا تحقيقا وتأكيدا لكلامها، ولقد رأيت ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي، أي ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بواسطة جبريل، ويتفصد عنه في اليوم الشديد البرد، في اليوم الشديد البرد. الشديد برده، هذا من إضافة صفات مشبهة إلى معمولها، وهذا هو الذي قاله ابن مالك، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يزر، كرب راج عظيم الأمل مروع القلب كليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. ووصل ألف ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعار. الشديد البرد، الشديد البرد، هذا الشديد أدخلت عليه ال مع كونها دخلت في الثاني، فكونه محلا بالالف مثل هذا جائز، هذا صفة مشبهة. الشديد البرد أي الشديد برده، في اليوم الشديد برده أي الشديد برده ينزل عليه الوحي. وإذا كان شديد البرد الناس يتأثر ويرفرف ويزفزف بماذا؟ بالبرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتقول فيفصم عنه فيفصم عنه، أي يقلع ويكشف عنه، وإن جبينه ليتفصد عرفا. وإن جبين النبي صلى الله عليه وسلم، الجبين مرتفع من الخد ثم جبين، وإن جبينه ليتفصد أي ليزيد عرفا، أي من شدة وحيه وثقاله عليه في ذلك اليوم الشديد البرد ينزل العرق منه بكثرة. وهذا شهادة أخبرتنا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الله سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي شديد، فالوحي شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قواه الله سبحانه وتعالى على تحمله وأمن عليه بذلك. قال رحمه الله تعالى وبهذا، وهذا الحديث كما قلنا إن من فوائده أن السؤال عن كيفية لطلب الطمأنينة لا يقدر باليقين، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وإن كان هذا السؤال لا يترتب عليه مثلا يعني مما من أعمال المكلفين من قبل في قبلنا، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام، إذا سأل مسألة وهي متجهة إلى أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل، يعني معناه إذا سأله والسؤال يقتضي الإجابة يعني أكثر يتحمل أكثر من واحد فيفصل له الإمام المجيب أو المسؤول بالتفصيل. يعني صلى الله عليه وسلم قال له كيف يأتيك الوحي، فلما كان هذا السؤال يحتوي يعني أكثر من وجه من جهة بين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فقال أحيانا كذا وأحيانا كذا. فينبغي للمفتي أو للمسؤول أو للعالم إذا سأله سائل وكان السؤال يتحمل أكثر من نوع أو من إجابة يفصل له تفصيله، خاصة إذا كان هو بحاجة إليه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر يعني ماء الملح هل يجوز أن نتوضأ به، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، زاد الحل ميتته. لماذا؟ لأنه رآهم بحاجة إلى ذلك وإن لم يسألوا لكن حالهم يدل على ذلك فأجابهم بذلك. فما بالك إذا كان نفس السؤال يقتضي تفصيل في الفتوى أو في المسألة بالجواب، فينبغي أن يعتني المجيب مثل هذا الجواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حبا، عندنا باب ما أظن هذا يكون باب، ما في باب. قال حدثنا يحيى بن بكير، هذا حديث طويل. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هذا من أوثق يعني من ثقات المصريين ومن أوثق من روى عن الليث بن سعد، يعني ينسب إلى جدي كثيرا وأحيانا يأتي مع أبيه وأبوه عبد الله. يحيى بن عبد الله بن بكير أوثق من روى عن الإمام الليث، وإنما تكلم بعضهم في روايته عن مالك وليس عن الليث، وإذن الإمام البخاري يذكر الرواية عن الليث عن طريقه. قال يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري الفقيه، كان من أفقه الناس في عصره، ولذلك مدحه الإمام الشافعي بهذا. فالإمام الشافعي جالس مالكا وأخذ عنه الموطأ وقرأ علمه ورأى مدى فقهه، فلما سافر إلى مصر دخل مصر وقد مات الليث، يعني الليث رحمه الله من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، سنة 75 و100 قبل مالك، مالك مات سنة 79 و100، وهو مات سنة 75 و100. فدخل الشافعي فدخل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى مصر بعد موته، فلما رأى مؤلفاته، فلما رأى كلامه وأصحابه ماذا عندهم من العلم، قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه، لكن ما قاموا بنشر مذهبه كما قام أصحاب مالك بنشر مذهبه. فهذه شهادة عالية من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع أنه لم يره وقد جالس مالكا ورأه، لكنه قال هو أعلم من مالك، وهذا يدل على نبات الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وكان إماما ثريا من أثرياء العلماء، وكان ويقال إن له ثلاثة سفائن سفن، سفينة لأهله، وسفينة لمطبخه، وسفينة لأضيافه، ويقال إنه ينفق على أكثر أهل مصر في ذلك الوقت، ويقال إن دخله كان 80,000 دينار ولم تجب عليه زكاة قط، يعني كلها، بل يكون يأتي الحول وقد استدان لأجل الصدقة وضيافة العلماء وغيره. فهذا الإمام كان من الطبقة السابعة، يروي عنه يحيى بن بكير عن عقيل، عقيل بن خالد من الطبقة السادسة، عقيل بن خالد الأيلي، أي لا اسم قرية بين الشام ومصر، وهذا كان من أوثق من روى عن الزهري أيضا، وإن لم يكن مثل الآخرين، لكنه على كل حال هو ويونس ومعمر هؤلاء في درجة في طبقة أو في درجة واحدة بالنسبة للرواية عن الزهري. فعقيل هذا ويقال إنه لازمه وكانت له أرض بأيلة للزهري وكان يسكن فيها، فكان يقرأ عليه بذلك الوقت فاستفاد منه كثيرا الزهري. قال عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم، وإنما نسب إلى جده الأعلى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن زهرة بن شهاب من عبد الله بن زهرة بن كلاب الزهري. وهذا يعني الإمام المعروف بالجلالة، الإمام المعروف بالفقه والحديث، وكان رأس الطبقة الرابعة ومات سنة 125، وهو في من الذين أدركوا الطبقة الرابعة، من الطبقة الرابعة، وقد أدرك، قالوا أنه أدرك 13 صحابيا. والإمام الزهري رحمه الله تعالى أيضا مدني، أيضا مدني. عن الزهري عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير الذي تقدم، ومن هنا وبداية الأول يحيى والليث وعقيل، هذا نقول نصفه الأول مصريون، ونصفه الثاني مدنيون. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي عروة، وكما سبق رواية هشام عن أبيه، وكذلك أيضا الزهري رواية تابعي عن تابعي. وأما الأول قلنا يحيى بن بكير مصري، والليث مصري، وعقيل أيلي، ثم مصري، ثم دمشقي، ثم وهكذا، يعني سكن هنا وسكن هناك، سكن بثلاث مدن. وعلى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أول شيء بدأ به من الوحي، هذا بيان لما أول ما بدأ به، أول الشيء الذي بدأ به من الوحي، هذا بيان لما من الوحي، الرؤية الصالحة في النوم، الرؤية الصالحة الطيبة الحسنة يراها في النوم. ماذا؟ فكان لا يرى رؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يقظة كان يرى رؤيا لمدة 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، مثل فلك الصبح، أي مثل إضاءته وتشققه في الوضوح وعدم اللبس، هذا هي الجامع بينهما، عدم اللبس، لا إلا جاءت من سفر بركة الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، ثم بعد ذلك حبب إليه أن يخلو من الناس لعبادة ربه. فوكان يخلو بغار حراء، حراء ممدودا، حراء مقصورا، حراء ومصروفا وغير مصروف، في 4 لغات، ومثل قبى، قبى وحراء في 4 لغات، المد والقصر والصرف وعدمه في 4 لغات. وهذا هو الجبر المعروف لحراء، فيتحنث فيه وهو التعبد، أي يتعبد الله سبحانه وتعالى وهو التعبد، وهو التعبد، هذا يقال أنه مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري. وعلى كل حال كثيرا ما يدرج الزهري رحمه الله تعالى كلامه في خلال روايته، بحيث أن بعضهم قال له حدثنا لا تخلط كلامك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالوا إنه مدرج من الزهري، والحافظ ابن حجر يقول ذكره فلان كذا، ولكنه ما ذكر دليله على أنه مدرج، لكن ثم أخيرا عقبه وقال وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على أنه مدرج. المهم وهو التعبد، هذا تفسير الظاهر أنه مدرج. الليالي المتعددة، ذوات العدد، أي صاحبات العدد، ليالي متعددة، وإنما أبهمها للاختلاف فيها أو لعدم معرفتها بالتعيين. أما ما كان ما نقل في السير بأنه كان يعني يخرج شهرا، فهذا معروف، وربما تكون هذه، وربما تكون أقل منها، ذوات العدد هذه يخلوها يتعبد الله سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا بكيفية تعبده، والراجح نقول لا يعلم، لا يعرف، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهمه بما يتعبد به فكان يتعبد. وبعضهم قال على إبراهيم، بدين إبراهيم، بدين موسى، بدون كذا، إلى آخر بالتفكر وكذا، فهذه كلها ليس عليها أثارة من علم، وإنما الراجح أن نقول لا نعلم كيف تعبد. ولذلك بناء على ذلك في كتب الأصول قالوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل أن يوحى إليه، واختلفوا منهم من قال كذا ومن قال كذا، فاختلافات هذه كلها، لكننا نعلم باليقين أنه كان متعبدا، كان يتعبد، النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل أن يوحى إليه بالوحي الرسمي أو بالوحي اليقظة، كان يتعبد يعبد ربه على ما ألهمه الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمنا أن نعرف عين تلك العبادة. ويتعبد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، ويتزوج لذلك. وهذا فيه يعني تأكيد أن من يخرج من بيته ينبغي له أن يتزوج لئلا يكون عالة كلا على الناس، فينبغي له أن يأخذ زاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وفي هذه العزلة كان يتزوج مع أن الله سبحانه وتعالى يعني يطعمه ويسقيه ولكنه لا يترك الأسباب الظاهرة هذه. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر الترجمة نسيت صاحبه وقال إني دعوت الله تعالى دعوة فاستجاب لي، فقال ما هي؟ قال ألا أحتاج إلى طعام ولا شراب، فالمهم فاستجاب لي، ولو عشت دهرا ما أبالي أكلت ولا شربت. طيب هذا طيب يعني كونه يدعو بهذا ما في معنى، لكن المشكلة أنه قال في رمضان بعض رمضانات قال دخل بيتا وكانوا يرسلون إليه أرغفة، فلما جاء العيد وجدت كلها 30 أرغفة كلها موجودة، فعلق على هذا الذهبي فقال أما هذا إنما ذكرته للتفكر مجرد أن يعلم لا ليستجابه، إن مثل هذا مخالف للسنة تماما، لأن شهر رمضان صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويتسحر وأمر بالتسحر وأمر بالفطر إلى آخره، هذه كلها مخالفة في مخالفة، مثل هذا لا يعد في ترجمة أي شخص كان، فلا ينبغي مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج غار حراء كان يتزود ويأكل ويشرب، فكيف بهذا؟ وإن استجاب الله دعاءه لكن ليس له أن يخالف السنة أو سنة الله في الناس، وهو أن يأكل ويشرب ويبتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا إذا مر علي لا أترك إلا وأتكلم عليه. يقول كان يصلي في ليلة 1000 ركعة وأنا أعلق عليه أسفل، هذا لا يعد منقبة من هذا لهذا الشخص، إنما ذكرته هنا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى 1000 ركعة ولا في عمره 1000 ركعة في ليلة واحدة، وكيف يصلي 1000 ركعة؟ إما أن يضيع خططها يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 1000 ركعة، وإما أن يصليها بسنة وتخلف أسبوع أو أسابيع، فهذا ما يمكن أن يكون 500 ركعة 1000 ركعة. مثل هذه في التراجم الإمام الذهبي لما امتاز به مؤرخ محقق ومعقب يتحكب كل ما تمر عليه ترجمة إلا نادرا لا يخليها من التعليق عليه، يقول هذا مخالف للسنة، مع أنه أصحاب التراجم والذين يكتبون في مناكب الأولياء في مناكب العلماء يذكرون أشياء مخالفة للسنة ويسكتون عنها، بل يتبجحون بها كان يقول كذا كان كذا إلى آخره. هذه الأشياء كلها نحن نقول تذكر لتعلم لا ليقتدى به، وإنما يعلق عليها لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه يعني الفلاح والرشد والهدى كله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المآكل والمشارب أو غير ذلك. قال ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فيتزود لمثل تلك الأيام حتى جاءه الحق، حتى جاءه الحق وهو الوحي، حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، حتى جاءه الحق أو حامل الحق وهو جبريل عليه السلام، حتى جاءه الحق فماذا وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل والمعروف عليه السلام فقال اقرأ، فقال له اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، ما سبق لي أن قرأت شيئا حتى أقرأ عليك، قال فأخذني فغطني أي عصرني فغطني حتى بلغ مني الجهد، مني الجهد مبلغه روايتان بالرفع والنصب، جهد جهد الجهد أي المشقة غايته، يعني معناه عصره عصرا مبالغا فيه بحيث أنه لم يترك له متسعا ولا مجالا للاستشعار شيء آخر، وهذا إنما فعله وخاصة جعله 3 مرات ليتوجه إليه بكليته حتى لا يبقى منه متسع بغير ما يلقي عليه من الوحي الذي سيلقي عليه من القرآن. قال ماذا؟ ثم أغذني فغطني حتى بلغ من الجهد، من الجهد الجهد هذا فاعل أي مبلغه، حتى بلغ من الجهد مبلغه، حتى بلغ من الجهد، حتى بل بعضهم أنكر ذلك ولكن كل كلاهما روايتان، حتى بلغ من الجهد لماذا؟ حتى بلغ من الجهد، بعضهم أنكر هذا المعنى وقال إذا كان جبريل بلغ جهده وطاقته، حتى بلغ من الجهد بالضبط والفتح كلاهما روايتان، بعضهم أنكر الضم قال لأننا إذا قلنا أن جبريل أخذه بطاقته الملكية ينعدم أصلا ما له وجود، فنقول إنما الطاقة التي تصور فيها وجاءه بصورة رجل، وإذا يعني تكون قواه بقدر رجل، بقوة رجل فأخذه فبالغ فيه في الغط حتى يتوجه إليه. فإذا هذا ما فيه يعني غضاضة ولا إنكار في ذلك هذا المعنى. حتى بلغ مني الجهد قال فغطني حتى بلغ من الجهد روي بفتح والنصب جهد جهد أي بلغ مني غاية وسعي وروي بالضم والرفع حتى بلغ مني الجهد أي بلغ مني الجهد مبلغه قول فأرسلني أي أطلقني من ذلك الغط فأرسلني أي أرسلني ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقاري ليس تقدم علي قراءة حتى أقرأه فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد كذلك أيضا ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقاري فغطني فغطني الثالثة. وهنا ما ذكر حتى بلغ من الجهد لكن روية في رواية أخرى حتى بلغ فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ بسم ربك الذي خلق هذا هو الذي يريد أن يلقيه وإنما عصره أي غطه ثلاث مرات ليتوجه إليه بجمعية بكله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فهذه الآيات التي قرأها أو علمه أولا فإنما قال له قرأ بسم ربك هذا قال له قرأ لماذا هذا يدل على أهمية القراءة على أهمية القراءة أهمية القراءة منه يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه قال له قرأ قال ما أنا بقارئ قال قرأ قال ما أنا بقارئ قال قرأ قال قرأ بسم ربك الذي خلق خلق ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم إلى قوله اقرأ وربك الأكرم إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم هنا اختصرها ولكن في رواية مسلم موجودة هذه فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أي بهؤلاء الآيات فرجع بها أي بهؤلاء الآيات يرجف فؤاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى خديجة إلى بيته يرجف فؤاده أي يضطرب قلبه من شدة الفزع فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني كرره لماذا يعني تأكيدا وتشديدا زملوني زملوني فزملوه أي غطوه حتى ذهب عنه الروع أي ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الروع أي الخوف الذي اعتراه من شدة الوحي. فهذا يستفاد منه أن من أصابه الفزع إذا لف عليه شيء يعني معناه يهدأ قال بعض العلماء استفاد من ذلك. فقال لي خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر جملة حالية أي والحال أن أخبرها الخبر الذي جرى بينه وبين جبريل عليه السلام من ما سبق لنا فقال لها لقد خشيت على نفسي لقد خشيت على نفسي هذا مما اختلف فيه العلماء في المقصود منه ماذا خشي ماذا خشي الموت ماذا خشي الجنون ماذا خشي عدم قيامه بأعباء الرسالة ماذا خشي عن عدم قبول قومه كلها يعني احتمالات ذكروها ولكن أقرب من ذلك أنه يعني يتعب أو يلحقه مشقة في ذلك لماذا لأنه يعلم نخوة وتكبر قريش فلا يستجيبون له ويتعب في ذلك وهذا هو الذي يبرز أو يظهر ويحتمل الاحتمالات الأخرى أيضا لا يبعد لقد خشيت على نفسي ثم قالت ماذا قال على نفسي فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا أي كف من هذا الذي تقوله انزجر عن هذا الذي تقوله لماذا لأن الله جبلك على مكارم الأخلاق وسنة الله سبحانه وتعالى جارية في خلقه أن من جبل على الخير لا يناله إلا الخير أن من جبل وطبع على الخير لا يناله إلا الخير فلذلك أنت مستقبلك يعني محمود مستقبلك فرح وسرور ولا ينالك هم ولا غم ولا وجع ولا حزن ولا كآبة فقال كلا والله ما يخزيك الله ما يخزيك الله أي ما يذلك الله سبحانه وتعالى ما يحزنك الله أيضا رواية ما يخزيك الله أبدا لماذا ثم ذكرت استدلت ماذا من حصافة عقلها ورزانته أنها اكتبست وقرأت أو التمست من النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل عليه من أول إلى آخره إلى آخر ما عايشته فتوسمت بذلك أنه لا يجول خير وأنه لا يصيب إلا الخير ولا يأتي إلا الخير فقالت إنك أولا لا تصير الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائد الحق هذه مكارم سجية سجايا كلها خصال رفيعة، فمن جبل وطبع عليها فلا يأتيه إلا الخير، أبشر إنك لن ترى إلا خيرا. قال إنك لا تصل الرحم، أولا تصل الرحم، صلة الرحم هذا معروف لدى الأولين والآخرين لدى كل الناس حتى إلى العوام، من أنه من الإحسان ومن الخير. وتحمل الكلة أي ما يثقل حمله على غيرك، وذلك مثلا إذا أصاب إنسانا مثلا دين أو ما إلى ذلك وكل وضعف عن حمله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعينه على ذلك ويتحمل معه ذلك، فهذا خير، عمل خير. وتحمل الكلة وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة كسب ثلاثيا وأكسب رباعيا، وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة أي ما لا يجده غيرك، وتكسب المعدومة أي وتكسب المعدومة أي تعطي المعدومة أي الفقيرة. فالمهم أن المعدومة المال المعدوم، منهم من قال المعدوم هو الفقير، أي وتعطي الفقير مالا، وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة، وتكسب المعدومة كسب أيضا فلاذيا كسبه مالا، كسبت زيدا مالا أعطيته، وتكسب المعدومة أي الفقيرة. قالوا أنكر بعضهم ذلك فقالوا الفقير قوله معدم ولا يقاوله معدوم، ولا يقاوله معدوم. وأجيب عن هذا بأن المعدوم الشيء المعدوم منعدم خلاف الموجود، فالفقير لسوء حاله كأنه معدوم، فتسميته بالمعدوم لا يبعد، كما قلنا معدم هو الفقير الذي ليس عنده شيء، وأما المعدوم هو خلاف الموجود. فأنكروا ذلك أنه كيف يقاوله معدم ولا يقاوله معدوم، لا نقول هذا لا يبعد أن يقال كلا شيء، يعني كلا شيء لعدمه لشدة فقره. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مالا حتى يقضي حاجته، وتكسب المعدومة، أو المعنى وتكسب المعدومة المال المعدوم. وهذا أيضا أنكره بعضهم وقال كيف المعدوم لا يكسب، إنما يكسب الموجود، والمعدوم هذا معناه ما فيه، وإذا هذا ما يصح. لا، وأجيب عن هذا بأن المعنى المعدوم عند غيرك، معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب مالا لا يوجد عند غيره ثم يتصدق به على على الفقراء والمساكين، وهذا ما تتمادح به العرب أو عموما الناس عموما الذي يكتسب وله قوة في الاكتساب في جمع المال ثم إنفاقه في خير، هذا مما يتمادح به. فلذلك قال تكسب المعدومة أي المال المعدومة عند غيرك تكسبه وتجمعه، ثم ماذا؟ تعطيه لأصحاب الكلب وتعطيه للأرحام وتعطيه وهكذا. وتكسب المعدوم وتقري الضيف طراه، وتقري الضيف أي تضيف الضيف، تقري قراه، هذا يعني ثلاثية، تقري الضيف قراه يقريه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا من عطف العام على الخاص، وتعيب على نوائب الحق أي الذي يصيب الإنسان بالحق تعين عليه. مثلا رجل وقع في قبيلة قتال بين الناس، ثم من باب التهدئة أو من باب الإصلاح بينهم واحد يقول أنا متحمل، ما أنا متحمل ما قتله فلان أؤدي ديته عنه، يعني يهدئ الأمر بين القبائل مثلا، فيقول أنا متحمل هذا الدين الذي سيستحقه فلان، فبذلك يقع الصلح ويتصالحون ويكتبون عليه ذلك، فهذا يدور على القبائل ويقول أنا يعني نابني كذا وكذا، ويعينونه ويساعدونه على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أي شخص تحمل نائبة من النوائب التي تكون بالحق فإنه ماذا؟ فإنه يعينه على ذلك، وإنما قيده بالحق لأن النوائب تنقسم إلى قسمين، نوائب حق ونوائب غير حق باطلة، كما يتحمله الجاهلية مثلا بالقمار وما إلى ذلك في الأشياء التي يعني يتحملونها بالأوزار بالذنوب بالحرام، فهذه لا يقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نوائب الحق فقط أي التي تصيب الإنسان وتناله بسبب حق حل عليه. وتعين وأنا ونوائب الحق. ثم بيّنت خديجة رضي الله تعالى عنها ولكن أصابت فراستها، وهذا هو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما طمنته وهدأته بذلك فالواقع هكذا حصل. ثم ماذا؟ ثم لم تكتفي خديجة رضي الله تعالى عنها، بل أرادت أن تزيده قوة إلى يعني تبشيرا إلى تبشيره عن طريق من يعرف الكتب الثالثة، وهي أيضا أرادت أن تتأكد من ذلك الذي توسمته عن طريق الوحي السماوي الذي مضى في السابق، لأن هناك رجل يقال له ورقة ونظره عم خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان تنصر وقرأ الإنجيل من كتب المتقدمة ويعرف ما هو من الذي يوحى إليه وما صفته وما الذي يأتي وهكذا. فماذا فعلت هي رضي الله تعالى عنها؟ وفانطلقت في خديجة رضي الله تعالى زيادة في الألف التثبت وزيادة في حصول الاطمئنان له صلى الله عليه وسلم، حتى أتت في ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة بن نصر ابن عمي خديجة، هذا بدر من ورقة، ولذلك ينصب ما نقول ابن عمي خديجة، ابن عمي خديجة بدر من ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة، خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عمي خديجة رضي الله تعالى. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر في الجاهلية أي دخل في دين النصرانية، وذلك أنه وزيد ابن نفيل وهؤلاء ذهبوا إلى الشام، ثم هو وجد دين النصرانية أو بعض من لم يحرف من ذلك، فأتنق دين النصرانية لم كرهوا دين أصحاب مكة وقريش، فخرجوا لطلب دين الحق، وهذا اعتنق ذلك. وكان قارئ من كتب السابقين أو من النصرانية الإنجيل، فجاء إلى مكة وكانت تعرفه بذلك، فذهبت إليه فقال ماذا؟ وكان شيخا كبيرا قد عمي، معناه متقارب السن، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك يا ابن عم، اسمع من ابن أخي يا ابن عم يا ابن عم، هذا إيه؟ وفي النداء أبت أمتي عرض وافتح وأكسر ومن يتعوض، ها يا ابن عم يا ابن عمي يا ابن عم يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وإنما قالت من ابن أخيك توقيفا له وتأنيسا حتى يستشعر بأن له قرابة، يعني صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، وإنما قال تعطيفا له ليعطف عليه ويعتني به ويخبره بما لديه من معلومات من علم السالك من ابن أخيك. فقال له ورقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورقص يا ابن أخي ماذا ترى؟ ما الذي رأيته في هذه الأيام حكمة الأخيرة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقص عليه القصة من أولها إلى آخرها. فقال له ورقص هذا الناموس الذي، لا هناك تجاوزنا، وقال إيه حتى آتت بورقة ابن عمي خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب كتابا عبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان يكتب الكتاب العبرانية معناه الذي نزل به إنجيل أو لغة إنجيل الذي نزل به، كان يكتبه تعلمه، هو عربي ولكنه تعلم بالتعلم، تعلم اللغة العبرانية الذي هو لغة إنجيل، وكان يكتب أيضا تعلم الكتابة وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية، هكذا رواية البخاري هنا، وفي رواية مسلم وكان يكتب الكتاب العربية، فكان يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. إذن لا تنافي بين الروايتين، معنى ذلك أنه ماهر، تمهر في الكتابة، تمهر في التعلم، بحيث أتقن اللغتين، اللغة العربية لغته واللغة العبرية العبرانية لغة الإنجيل، فكان يتفنن فيهما، فإن شاء يكتب العربي من الإنجيل وإن شاء ينسخه بنفس العبرانية، فكان متمكن. هذا ذكره لماذا؟ ذكر لماذا؟ يعني إشارة إلى أن ورقة كان ماهرا من المهارة الذين فاقوا في هذا العلم، حتى نكون إن قوله الذي ضمن به النبي صلى الله عليه وسلم قول حق وافق له طابق الحق. فكان يكتب الكتاب أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عاش، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من أخيك، فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام، على موسى صلى الله عليه وسلم في نسخة يكتب هكذا على موسى، هذا الناموس، الناموس يقال الناموس صاحب سر الخير، وهذا هو الراجح معناه، والجاسوس صاحب سر الشر أو عام، والناموس هو الذي يأتيه جبريل يقول له هذا الذي آتاك بهذا الوحي، الناموس الذي نزل الله على موسى، نزله الله على موسى عليه السلام. قلنا قبل قليل وكان امرأ أن تنصر في الجاهلية، فلماذا قال على موسى ولم يقل على عيسى؟ الجواب أن موسى عليه السلام دينه أو وحيه مشابه لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوراة فيها تشريعات جديدة، تشريعات كثيرة بخلاف الإنجيل، فإنه قال مواعظ أكثره تثبيت لما مضى في التوراة وتشريعاته قليلة، فلذلك شابه وحيه وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الذي يعني يأتيك هو الذي كان يأتي لموسى عليه السلام صاحب الوحي الذي كان يشابه وحيه وحيه. هذه واحدة. المعنى الثاني أو المناسبة الثانية، قالوا إن موسى متفق على كونه نبيا بين الفئتين وهم اليهود والنصارى، وإنما عيسى هو الذي محل الخلاف، فالنصارى يثبتون نبوته واليهود ينفونه، فلذلك ذكر المتفق عليه يعني ليكون أقوى في الاحتجاج أو في التمثيل، فقال هذا الذي نزل الله ناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن مستقبله سيستمر على هذا الوحي الحق، فقال ماذا؟ قال يا ليتني، أي أتمنى نفسي فيها جذعا، فيها أي في أيام نبوتك، فيها أي في أيام نبوتك جذعا، أي شابا قويا، لأنه كان قلنا قبل قليل إنه كان شيخا كبيرا قد عمي، يعني ما يستطيع أن يجاهد معه ويقوم جنبه، فقال يا ليتني، فهذا تمني الخير، تمني الخير لا يعني في الدين يعني محمود وليس مذموما، يا ليتني فيها جذعا أكون فيها، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، لأنه خشي أن يموت، وإذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك من بلدك، ليتني أكون حيا حتى أنصرك، حتى أنصرك. فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذلك قال أو مخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني أمعاديهم ومخرجيهم، هذه همزة الاستفهام، اختلف الجمهور مع الزمخشري وخالف الجمهور يقولون إنها مقدم مؤخر، ولماذا أو مخرجيهم وأمخرجيهم أصله وأمخرجيهم كان يعني محلها بعد العاطف، لكنها للصدارة يعني أدوات الاستفهام لها صدر الكلام فقدمت على العاطف، وهذا هو تأويل جمهور النحاة. ويخالف الزمخشري فيقول لهي على محلها، وإنما الواو عاطفة على محذوف، فمثلا هنا يقول أمعاديهم ومخرجيهم هذا هو معطوف عليه المحذوف، لكن الزمخشري في بعض المواضع يتخارج وفي بعضها يصب عليه التقدير، فلذلك ما قاله الجمهور المحاتي أبرز أو مخرجيهم أو عاديهم ومخرجيهم. قال نعم هذه سنة الله، يعني لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به قط، أي في الزمن الماضي، قط هذه لا تأتي إلا في النفي، نفي يعني لمعنى التأبيد والتأكيد، لمعنى التأبيد قط، ومقابلها عوض للمستقبل وقط لما مضى، وخمسة جعل من قط، شيخنا المناسي يقول ماذا؟ وخمسة جعل من قط ضبط قط وقط قط ثم قط قط، وتأتي فيها لغات نحو خمسة، فقط هذه ولها معاني مختلفة، المهم هي إذا تأتي لتأكيد النفي تأتي بعد النفي ولا تأتي في الإثبات، وقد ثبت ذلك أنه حتى كذا يقولون، لكن أغلبية هذا، ولكن أحيانا سيأتينا في البخاري أيضا أنهم استعملوها في الإثبات ولا يستنكر ذلك. وأما عوض فهي أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لعوض إلا هو ناصر، فما لعوض هذه مقابل القط هذه. قال ماذا؟ نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوجي، أي إلا أعاداه قومه، إلا عاداه قوم، هذه سنة الله، جرت سنة الله تعالى على أن الأنبياء إذا آتوا، على أن الرسول إذا آتوا إلى قومهم يعادونهم ويقومون تجاههم ويطاردونهم ويخرجونهم من البلد، وهذه سنة الله، ولن تتخلف سنة الله عنك على سنته الماضية. فيقول قال إلا عودي وإن يدركني يومك، وإن يدركني يومك أن أصل إلى أيام نبوتك وتبليغ الرسالة أنصرك نصرا مؤزرا. ومن هنا قال المحققون كالعراق في ألفية ماذا يقول ألفية السيرة، هو أول من آمن في الصحيح على ما أثبته في الصحيح يقول أول من آمن من الرجال من الرجال هو ورقة بن نوفل، لأنه أدرك أيام النبوة الأولى فيقولون هكذا. وإلا فالمشهور يعني في كتب السير فأبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى آخر ما قال، لكن العراق يرجح هذا ويقول أنه أول من آمن. ثم لن ينشب ورقته، أي لن يتأخر ورقته عنه أن توفي، أي وفاته بدل هذا أن توفي وفاته، أي ثم لن ينشب ورقته، أي لن يتأخر ورقته وفاته ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي وانقطع وحي زمنا معني المؤقتا وليس انقطاعا نهائيا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهر بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما توجهنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا عن على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.